وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
وقفنا في الدرس الماضي بالأمس عند الفائدة العاشرة من الحديث الرابع، قال المؤلف رحمه الله: عاشرة عناية الله تعالى بالخلق، حيث وكل بهم وهم في بطون امهاتهم ملائكه يعنون او يعتنون بهم، ووكل بهم ملائكه اذا خرجوا الى الدنيا، وملائكه اذا ماتوا، وكل هذا دليل على عنايه الله بنا. حادي عشر: ان الروح في الجسد تنفخ نفخا، ولكن لا نعلم الكيفيه، يعني كنا الروح كيفيتها لا نعلمها. ولا نعلم كيفيه النفخ، وهذا كقوله تعالى: ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحه. لكن لا ادري كيف هذا، لان هذا من امور الغيب. ثاني عشر: ان الروح جسم، لانه منفخ فيحل في البدن، ولكن هذا الجسم من جنس، ولكن هل هذا الجسم من جنس انسان؟ الكثيف المكون بالعظام ولحم وعصب وجلود؟ الجواب: لا علم للبشر به، بل نقول كما قال الله تعالى: يسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ولما لم يكن عند المتكلمين والفلاسفه علم شرعي بحال الروح تخبطوا فيه، فقال بعضهم ان الروح عرض، اي صفه للبدن، كالطول والقصر والبياض والسواد. وقال بعضهم ان الروح هي الدم، وقال بعضهم ان الروح جزء من الانسان كيده ورجله فتخبط فيها. واما اهل السنه فيقولون الروح من امر الله عز وجل، ولكننا نؤمن بما علمنا من اوصافها في الكتاب والسنه. فمن ذلك قول الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل منه، اي يقبضكم. وقوله: حتى اذا جاء احدهم الموت توفته رسله، اي قبضته. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة إذا قبضوا الروح من الجسد إذا كان من أهل الجنة، قال المؤلف رحمه الله: اللهم اجعلنا منهم، فنسأل الله أن يجعلنا منهم. فإذا مع الملائكة كفنوا من الجنة وحموضوا من الجنة، فأخذوها بيد ملك الموت ولم يدعوها طرفة عين، ثم جعلوا في ذلك الكفن وصعدوا بها الى السماء. وهذا لا يكون الا بشيء تشاهد، بشيء له جسم، لكن هذا الجسم لا نعلم كيفيته، الى اخر ما قال المؤلف رحمه الله في اثبات كون الروح جسم لكن ليس كالانسان، الذين رأوا شيئا. قال: فإذا كنت لا تدري عن نفسك التي بين يديك فكيف تحاول أن تعرف كيفية صلاة الله عز وجل الذي هو أعظم وأجل من أن تحيط به؟ فإذا عرفت نفسك وأنت غير قادر على إدراك كيفية صلاة الله مهما كنت، فلا تحاول إدراك الكيفية ولا السؤال عنها. لهذا قال الإمام مالك رحمه الله: في السؤال عن كيفية الاستواء بدعة. قال: وهذا المثال، أعني مثال الروح، حجة مقنعة لمن يبحث عن كيفية صفات الله عز وجل. فإذا كان العبد لا يعلم عن روحه التي هي قوام بدن، فكيف بكيفية صفات الله عز وجل؟ فلا يجوز عن الصفات بالتكييف، لا يجوز عن ذات السؤال عن ذات الله ولا عن أسمائه ولا عن صفاته بكيف. ثالث عشر: أن الملائكة عليهم السلام عبيد يؤمرون وينهون، لقوله فيؤمر بأربع كلمات: والآمر له هو الله عز وجل. رابع عشر: من هذه الأربع مكتوبة على الإنسان أشياء تكتب عند نفخ الروح في الحمل، مكتوبة على الإنسان: رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. ولكن هل معنى ذلك ألا نفعل الأسباب التي يحصل بها الرزق؟ الجواب: بلى، نفعل الأسباب ونبذلها وتبقى النتائج مترتبة على بذل الأسباب من الله جل وعلا. خامس عشر: من الملائكة يكتبون، فلو قال لنا القائل بأي حرف يكتبون؟ هذا من التعب التنطع والسؤال عن الشيء الذي لا فائدة للعلم به، ولا سيما إذا كانت العلوم الغيب فلا يجوز السؤال عنه. فلو قدر وسأل سائل بأي لغة يكتبون؟ يقول المؤلف رحمه الله: هل يكتبون باللغة العربية أو باللغة السريانية أو العبرانية أو ما أسباب ذلك؟ فالجواب السؤال عن هذا بدعة، لم يكلفنا الله ولم يتعبدنا بمعرفة نوع اللغة التي تكتب بها هذه المقادير الأربعة، ولا نوع المادة التي تكتب فيه. علينا أن نؤمن بأنهم يكتبون، أما بأي لغة فلا نعلم شيء. هذه الكتابة هل هي في صحيفة أو تكتب على جبين الجنين؟ الجواب: هناك آثار تدل على أنها تكتب على جبين الجنين، يعني على الجبهة، وآثار على أنها تكتب في صحيفة، والجمع بينهما سهل، إذ يمكن أن تكتب في صحيفة ويأخذها الملك إلى ما شاء الله، ويمكن أن تكتب على جبين الإنسان. ذكر الله جل وعلا توكل الإنسان حفظ بالوقت أن يكتب عليه التكليف إلى أن تخرج روحه من البدن، ولا يستغرب أن يحفظ ويحصل ما يحصل عنه، كما لا يستغرب أن يكتب ما قدر له عند نفخ الروح فيه. الله جل وعلا قد ميز الإنسان عن سائر المخلوقات، إذ سخر الملائكة في هذه الخدمة من وقت أن ينفخ فيه الروح إلى أن يدخل المستقر الأخر الجنة أو النار، وهو في عناية الله بملائكته الذين يقومون بالأدوار في العناية به حتى يدخل منزله في الدار الأخر. سادس عشر: أن الإنسان لا يدري ماذا كتب له، ولذلك أمر بالسعي لتحصيل ما ينفع، وهذا أمر مسلم، فكلنا لا يدري ما كتب له، ولكننا مأمورون أن نسعى لتحصيل ما ينفعنا وأن ندع ما يضرنا. الإنسان مكلف بهذا الشيء، مكلف بالعمل، مكلف ببذل السبب، لأن الله جل وعلا ربط المسببات بأسبابها، فمن أتى بالأسباب ترتب على ذلك حصول المسبب، ومن ترك الأسباب تخلف المسبب. السابع عشر من نهاية هذه المآثر أحد أمرين، إما الشقاوة وإما السعادة. قال الله تعالى: فمنهم شقي وسعيد. وقال تعالى: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل السعادة، إنه سميع مجيب. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث لأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عائشة رضي الله عنها كنيت بأم المؤمنين لأنها إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. الآية. فعائشة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين، ومذهب أهل السنة والجماعة فيها أنها أحق النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أباها أبا بكر أحق الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول كما قال الشيخ أحمد رحمه الله: مات النبي صلى الله عليه وسلم في يومه وفي بيته وبين سكنها ونهره، وجمع الله بين ريقها وريقه في آخر لحظة من عمره. دخل أخوها عبد الرحمن وهو في النزل، وكان في يده سواك، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فقلت له: أتريده؟ فأشار برأسي. تقول: فأخذته وطيبته، يعني مضغته حتى لينته، ثم أعطت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنى به استنانا لم يستنى مثله قبل. ثم قال بأصبعه الأعلى وقال: اللهم فوقيك الأعلى. ثم قضى. يقول الشيخ رحمه الله: فلتبرد قلوبه الرافضة أو لتصل الحطم أو لتصل لغة. فمن أبغض عائشة فعليه من الله ما يستحق. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يحبونها لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ولأنها إحدى أمهات المؤمنين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وجمع جميع أمهات المؤمنين تكنى بهذه الكنية، كما قال الله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم. فكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. وقوله أم عبد الله هذه الكنية، وهل ولد لها رضي الله عنها ولد أم لا؟ الجواب أنه ذكر بعض أهل العلم أنه ولد لها ولد سكت لم يعش، وذكر آخرون أنه لم يولد لها لا سكت ولا حي، ولكن هي تكنت بهذه الكنية لأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قوله عائشة هذا اسم أم المؤمنين، وهي ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولها 6 سنين، يعني عقد عليه وهي في 6 سنين عمره، ودخل بها بنا، يعني دخل بها ولها 9 سنين. وربت للأمة علما كثيرا وفكرا وطيرا، فهي رضي الله عنها من المحدثات ومن الفقيهات. ولهذا ذهب إليها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال لها: يا أم المؤمنين، أتيتك في أمر أهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأستحي أن أقابلك. قالت: إنما أنا أمك، فما كنت سائلا أمك فاسألني عنه. فقال الرجل: يأتي أهله ولا ينزل. فقالت على الخبير سكرت. إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فلم ينزل فوجب عليها الغسل، إذا ارتكب ختانان وجب عليها الغسل، وإن لم ينزل كنا نفعله أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فأغتسل. فهذا لي على فكرها رضي الله عنه، لأنها أرسل الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم يرجعون إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في خصوصياته التي لا يطلع عليها الرجال، وكانوا يلقون العلم الذي لا يرد إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الحياة أن تعطي الأمة العلم الذي في ذمتها. قال: ما أحدث في أمرنا هذا وما ليس منه فهو رد. من شرطي فأحدث فعل الشرط، جواب الشرط فهو رد. قوله فهو رد أي ممنوع. قوله فهو رد أي ممنوع. ورد مصدر بمعنى مفعول، والمصدر يأتي بمعنى الفاعل بمعنى المفعول، ومن إتيانه بمعنى المفعول قوله تعالى: وإن كنا أولاة حمل أي محمول. وقوله من أحدث أي أوجد شيئا لم يكن في أمر أي في دين وشريعته ما ليس منه، أي ما ليس ما لم يشرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو رد أي مردود، حتى وإن صدر عن إخلاص ذلك لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه الرواية أعم من رواية من أحدث. الحدث الذي يكون عمل والذي يكون ترك. فهذه الرواية تبين العمل، والعمل يكون يعني المقصود به الدين. إذا كان المعمول من الدين فلا بد أن يكون عليه خاتم النبوة، سواء كان عبادة أو كان معاملة أو غير ذلك، ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه مردود عليه. وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، دل عليه قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كذلك الآيات التي سبناها دالة على هذا الأصل العظيم. وقد اتفق العلماء رحمهم الله أن العبادة لا تصح إذا جمع أمرين: أولهما الإخلاص، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والمتابعة أخذت من هذا الحديث ومن الآية التي سبناها، والإخلاص يؤخذ من حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي سبق معنا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمداوى أعمال القلوب على حديث عمر، ومداوى أعمال أو المتابعة مداوى على حديث عائشة رضي الله عنها. فلا بد أن يتوفر في العمل أمران. الأمر الأول الإخلاص، أن يكون العمل مقصوداً به وجه الله جل وعلا. العمل الثاني أن يكون له أصل بالشرع، الكتاب أو السنة. وأي عمل لم يحمل هذين الشرطين فإنه يرد على صاحبه أياً كان مصدره. ومن فوائد الحديث أولا تحريم إحداث شيء في دين الله ولو عن حسن قصد، ولو كان القلب يريب لذلك ويقبل عليه، لأن العبادات ليست من استحسان. العبادات لا بد أن توافق أصلا من نزول الشرع، يكون عليها دليلا لقبوله، فهل يكون مردودا أو لا؟ والجواب يكون مردودا. مثل ما حدثه بعض الناس من العبادات والأذكار والأخلاق وما أشبهها فهي مردودة. العبادات مثل صنيع الثلاثة الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الثلاثة الذين قال أحدهم أنه يصوم النهار مع عشر، والثاني قال يقوم الليل مع عشر ولا يقوم، والثالث اعتزل الإنسان حتى تبرأ للعبادة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستحسان على أهله، وقال له من رغب عن سنتي فليس منه، اي ليس في دينه. واما الافعال فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم دخل ابو هريره رضي الله عنه، وبعد ان جاء ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه، وقال له وجدت قوما جلوسا في المسجد قد جمعوا لهم اللبن يعدون به التسبيح والتحميد والتكبير. قال ماذا قلت لهم؟ قال لم اقل له شيء. فجاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الى الحلقات او الى الجماعه الجالسين فقال ماذا تصنعون؟ قالوا جلسنا نذكر الله يا ابا عبد الرحمن. قال يا امه محمد هذه ثياب محمد صلى الله عليه وسلم لم تلد، وآنيته لم تكسر، والله إنه لعلى هدي خير من هدي محمد صلى الله عليه وسلم أو من ذو بدعة. فقالوا ما أردنا إلا الخير أبا عبد الرحمن. فقال وكم من مريد للخير لا يدرك. هم جالسون يسبحون يعدون التسبيح للنوم. فقال عدوا سيئاتكم وأنا كفير لكم في حسناته كما قال رضي الله عنه. فكل عمل يحدث او كل فعل يحدث لم يكن عليه دليل من الكتاب ولا من السنه فهو مردود على صاحبه، وان كان قصد به الخير وان استحسنه وتبرك له قلبه. وليعلم
فيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فلو قالوا ما تمسكنا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن نتمسك به لكان معهم حكم، فكيف بما ليس مثل أبي بكر وعمر؟ فالخير كل الخير في اكتفاء أهل النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بهديه، فمن أراد الخير فليلزم غزه وليتبع سنته وليعش على ما عاش عليه حتى يلقى الله جل وعلا. قال وليعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في مرسل هذه فترة مهمة، فإن لم توافق فهي مرضية. ما هي هذه الأمور؟ قال في سببه أن يكون العمل موافقا لسبب الأسباب الأعمال التي أقرتها الشريعة، والجنس جنسي وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه. وعلى فإذا لم توافق الشريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل مردود، لأنه أحدث في دين الله ما ليس منه. لكن هناك من يقول إنه لا يقع لم يجعله الله تعالى سببا، مثل ان يصلي ركعتين كلما دخل بيته ويتخذها سنه. هل شرع الانسان كلما دخل منزله ان يصلي ركعتين؟ لم يشرع الاسلام هذا، وانما شرع لدخول المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فمن اتى بالصلاه عند دخول المنزل فقد أتى بعبادة على غير سبب شرعي فيرد عليه. هذا بالنسبة للسبب. قال مع أن الصلاة أصلها مشروع، لكن لما قرنها بسبب لم يكن سببا شرعيا صارت مردودة. مثال ثاني، لو أن أحدا أحدث عيدا لانتصار المسلمين في بدر فإنه يرد عليه، لأنه ربطه بسبب لم يجعله الله سببا ولا رسولا. ثانيا، يكون العمل موافقا للشريعة في الجنس، أي يكون العمل في جنس الأعمال التي شرعت. قال فلو تعبد الله بعبادة لم يشرع جنسه فهي غير مقبولة. ومثل لذلك لو أن أحدا ضحى بفرس يوم العيد، ذبح فرسا بدل أن يذبح ينحر بعيرا او يذبح بكره او خروفا ذبح فرسا، فان ذلك مردود عليه ولا يقبل لانه مخالف للشريعه في الجنس. فجنس الاضاعي محصور في الابل والبقر والغنم، فمن اتى بجنس غير هذه الثلاثه لم يقبل. قال ثالثا، أن يكون العمل موافقا للشريعة بالكثرة، لا يزيد على المقدار المشروع. ومثل له المؤلف رحمه الله بالوضوء، أن يتوضأ الإنسان أربعا أربعا فيغسل كل عضو من أعضاء الوضوء التي هي الوجه واليدين والرجلين، كل عضو يغسله أربع مرات. هذا تعبد الله جل وعلا بعبادة خالفت المشروع في القدر في المقدار. لأن المقدار المشروع ثلاثة، يعني أقصى الكمال وأفضل العدل، وبعدها الثنتين، والواجبة واحدة، أصل واحدة هي الواجبة، وما زاد على ذلك فالسنة. رابعا، يكون العمل موافقا للشريعه في الكيفيه، ناتي بعمل مخالف كيفية العبادة للشريعة، ثم مثل له بالصلاة، يعني يكون سجد قبل أن يركع أو ركع قبل أن يقرأ الفاتحة، فعكس يعني الأمر، أو نكس الوضوء، غسل رجليه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل وجهه، هذا أتى بالوضوء، لكنه أتى به منكسا معكوسا، فالكيفية مخالفة لكيفية المشروع في الشريعة، لا يقبل. خامسا يكون العمل موافقا للشريعة في الزمان، فلو أن أحدا وقف بعرفة في اليوم الثاني أو في اليوم العاشر يعني بعد طلوع الشمس، اليوم العاشر يعني لو أدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر يوم العيد صح وقوفه أو صح حجه، لكن لو طلع الفجر قبل أن يصل إلى أرض عرفة فالحج نفسه لأنه فات الوقوف، فالوقوف بعرفة يكون من ظهر يوم التاسع ويستمر إلى قبل طلوع الفجر يوم العيد، فمن فاته الوقوف في هذه الفترة فقد فاته الحج، فمن وقف في اليوم العاشر بعد طلوع الشمس أو يعني صلى الصلاة المكتوبة صلى الظهر في الساعة 11 أو صلى العشاء بعد طلوع الفجر الثاني هذا لا يقبل منه، لأنه خالف الزمن، خالف الزمن المشروع للعباد.
الشيخ سؤال،
قال ولو اعتكف، معلش، ولو اعتكف في غير زمنه فإنه ليس بمشروع لكنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الاعتكاف في المسجد الحرام حين نذر، ولم يذكر أنه نذر اعتكافه في أي وقت. قالوا لو أن أحدا أخر العبادة المؤقتة عن وقت إلى عذر، كان صلى الفجر بعد طلوع الشمس غير معذور وصلاته مردودة، المعذور أن يكون ناسيا أو نائما، فإذا نام الإنسان أو نسي الصلاة وقتها حين يذكرها أو يستيقظ. قال سادسا أن يكون العمل موافقا للشريعة في المكان، العبادات لها أمكنة محددة، فلو أن أحدا اعتكف في غير المساجد بأن يكون اعتكف في المدرسة أو في البيت فإن اعتكافه لا يصح، لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف، فالاعتكاف محل المساجد. فانتبه لهذه الأصول الستة وطبق عليها كل ما يرد عليك من الأحكام أو من الأعمال أو من الأسئلة، فهي قاعدة مفيدة. كذلك المبيت يعني المبيت هذا يعني عند حدوث الزحام وامتلاء يعني المكان، هذا لي يعني قول العلماء، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول إذا لم يجد الحاج مكانا في منى فأقرب مكان إليها يأخذ حكما، يعني ما يترك أقرب مكان ويذهب إلى العزيزية قبل أن يبحث وقبل أن يجتهد، يقول أنا ما وجدت في منى يذهب إلى مكة ينزل في قدم ينزل في، لا، تنظر أقرب مكان إلى المشعر وتبيت فيه بأي حال، حتى ولو تأخذ يعني معظم الليل حتى يصدق عليك بأنك بت في حدودهم. فإذا بحث الإنسان ولم يجد فأقرب مكان إلى منى هذا هذا الذي يستطيع أن يفعل. كذلك أمر مؤقت يعني وقت وقته النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال، وكان يتعين زوال الشمس، وكان لا يصلي حتى يغيب ولا يغيب حتى تزول الشمس. فقد حصل في هذا الشيء من المسائل التي وقع المسلمون فيها في حاجة إلى مخرج واعتبرت نازلة من النوازل، وأفتى من أفتى بجواز القول قبل الزوال. لكن علماءنا الذين تمسكوا بالدليل هذا معهم الحق، وليس الإنسان مجبور أن يرمي بعد الزوال، فقد حدد في البداية وفسح للمسلمين في النهاية. فللإنسان الذي لا يستطيع أن يرمي قبل غروب الشمس يرمي بعد غروب الشمس حتى منتصف الليل، له أن يرمي إلى منتصف الليل، هذا وقت يعني فيه ساعة. قال المؤلف رحمه الله: وهذه أمثلة على جملة من الأمور الممدودة لأنها مخالفة لأمر الله ورسوله. المثال الأول: من باع أو اشترى بعد الأذان الثاني يوم الجمعة وهو ممن تجب عليه الجمعة فعقدوها لأنه مخالف لأمر الله ورسوله. في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالنهي هنا لتحريم البيع بعد الأذان، يعني الأذان الثاني بوقت الحاضر للجمعة، وهو الأذان الذي يعقبه صعود الإمام أو الخطيب لإلقاء الخطبة. مثال الثاني: لو تزوج بلا ولي فالزواج باطل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. الولي شرط من شروط صحة العقد ولا يصح إلا به. فلو زوجت المرأة نفسها بدون ولي فالعقد باطل. المثال الثالث: لو طلق رجل امرأته وهي حائض فهل يقع الطلاق أو لا يقع؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء. ولما ذكر للإمام أحمد رحمه الله القول بأنه لا يقع الطلاق في الحيض قال: هذا قول سوء، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله ونعيك في علما للحديث والفقه، وقد أنكر هذا القول. كذلك ينكرون القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض ويرون أن الطلاق في الحيض يقع ويحسب طلقة. لكن هناك من يقول إنه لا يقع، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمسألة خلافية. لكن ذكرتها حتى لا تتهاون في إفتاء الناس بعدم وقوع الطلاق في الحيض، بل ألزموهم به لأنهم التزموا، كما ألزم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس بالطلاق الثلاث لما التزموا، مع أن الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحد. لكن لما تهاون الناس بهذا الأمر وتوسعوا فيه ألزمهم عمر رضي الله تعالى عنه بإيقاع الثلاث بلفظ واحد ثلاث عقوبة له. لكن لما تجرأ الناس على المحرم ألزمهم به رضي الله عنه، وقال: لا يمكن أن ترجع إلى زوجتك فأنت الذي ألزمت نفسك. قلت هذا لأن الناس الآن تلاعب، حيث يأتيك رجل عامي ويقول إنه طلق إنه طلق زوجته في الحيض من عشر سنين، فنقول له: فإنه قد وقع. فيقول فتقول له: إنه قد وقع فيقول لك إنه طلاق في الحياة فيكون بدعية. يقول هذا هو عالمي لا يعرف كل الأصول، لكن لأن له هوى فهل يمكن أن نفتي مثل هذا ونقول له طلاقك لم يقع؟ أترخص بهذه العلم؟ الجواب لا يمكن، لأنه أمامنا مسؤولية يوم القيامة. بل نقول ألزمت نفسك فلزمك. أرأيت لو أنه حين انتهت عدتها من تلك الطلقة وتزوجها رجل آخر فهل تأتي إليه وتقول المرأة مرأتي مرأتي؟ لا يقول هذا، لأنه قد فكر. الجواب لا يقول هذا. فإذا كان هو الذي ألزم نفسه بذلك فكيف نفتح له المجال؟ على كل حال الطلاق في الحيض أكثر العلماء يقولون منه يقع، والذين يقولون ليس بواقع قال الإمام أحمد عن كلهم إنه قول سوء، يعني لا ينبغي أن يؤخذ به. المثال الغالب في المعاملات الفاسدة أو المخالفة لأصول الشرع، رجل باع بقية ذهب وبقية ونس، فهذا البيع باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء. ومثل هذا من يذهب لتغيير الذهب المستخدم بذهب جديد فيأتي إلى صاحب المحل ويعطيه الذهب الذي كان يساوي مثلا 500 جرام ويعطيه ذهب مثلا يساوي 300 جرام أو 400 جرام ويقول له الفارق فارق السنة، فذهبك مستخدم سأعيد تصنيعه. هذا لا يجوز، لأنه ذهب بذهب فيجب أن تتوفر فيه 3 شروط. الشرط الأول التساوي في الوزن، الشرط الثاني الحلول أن يكون في وقت واحد، الشرط الثالث التقارب. فإذا اختل شرط من هذه الشروط لا يجوز البيع في المساجد والأشياء الضروية. المثال الخامس رجل صلى في ثوب مقصور، فجمهور العلماء يقولون تصح صلاة لأن النهي ليس عن الصلاة وإنما النهي عن الثوب المقصور سواء صليت أو لم تصل، فالنهي هنا لا يعود إلى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يبيع المستخدم ثم يشتري به جديد. نجيب على السؤال ونجد تكملة التسليم إن شاء الله. السؤال السابع يقول بعض النساء يسقطن الحمل قبل أن يفرغ فيه يضر بإبرة أو غيره، فرض تقليل الحمد أو كثرة أولاده، فما الحكم؟ قد سبق معنا كلام الشيخ في هذه المسألة، وأن الخلاف حتى في مسألة النطف أنه يعني الأولى عدم إلقاء، لكن إذا كانت المرأة مريضة أو أرهقها الحمد والولادة والتربية فقد يكون يعني في إسقاط هذه النطفة أو العلقة قبل أن تخلق وقبل أن ينفخ فيها الروح للضرورة، قد يكون هذا يعني أقل درجة من إسقاطها بعد أن تخلق فيها. فالمسألة كما ذهب عن بحثها ونقاشها وصلنا إلى أنه لا يمكن إسقاط الحمل بعد أن تخلق الروح فيه مهما كان السبب، وإن كان يترتب على بقائه هلاك هذا ليس إليه، وإنما الأمر إلى الله عز وجل. تهلك الأم، يهلك الحمل، يهلك الإبن، يهلك الإبن، هذا ليس من عملنا. عملنا هو التوكل على الله جل وعلا وإسهال الأمور وتفويضها إلى الخالق جل وعلا يسمع بفرقه ما شاء. لكن إذا كان الحمل قبل أن يصل إلى الدرجات أو المراحل الأخيرة قبل أن تطلع فيه فإنه إذا كان لسبب شرعي أو ضروري فكون النطفة أو حتى علقة قد يكون فيهما تجاوز لهذه المسألة.
نعم. الشيخ إذا كان مثلا الواحد إمام أو خطيب أو مؤذن ويتغير كثير ويتعطل من الكادي، هل يدخل ذلك في باب
ويسر الشيخ محمد الزيت وانا اعتذر،
هل يدخل في اقباء الحرام يا شيخ؟
اقول حينكم مع الشيخ محمد جالس وانا عندي درس في سلام الله
ان شاء الله نصاب.
السلام عليكم ورحمه الله.
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
وقفنا في الدرس الماضي بالأمس عند الفائدة العاشرة من الحديث الرابع، قال المؤلف رحمه الله: عاشرا عناية الله تعالى بالخلق، حيث وكل بهم وهم في بطون أمهاتهم ملائكة يعنون أو يعتنون بهم، ووكل بهم ملائكة إذا خرجوا إلى الدنيا، وملائكة إذا ماتوا، وكل هذا دليل على عناية الله بنا. الحادي عشر: أن الروح في الجسد تنفخ نفخا، ولكن لا نعلم الكيفية، يعني كنا الروح كيفيتها لا نعلمها. ولا نعلم كيفية النفخ، وهذا كقوله تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحه. لكن لا ندري كيف هذا، لأن هذا من أمور الغيب. ثاني عشر: أن الروح جسم، لأنه منفخ فيحل في البدن، ولكن هذا الجسم من جنس، ولكن هل هذا الجسم من جنس إنسانها الكثيف المكون من عظام ولحم وعصب وجلود؟ الجواب: لا علم للبشر به، بل نقول كما قال الله تعالى: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولما لم يكن عند المتكلمين والفلاسفه علم شرعي بحال الروح تخبطوا فيه، فقال بعضهم ان الروح عرض، اي صله لبدن كالطول والقصر والبياض والسواد، وقال بعضهم ان الروح هي الدم، وقال بعضهم ان الروح جزء من الانسان كيده ورجله فتخبطوا فيها. واما اهل السنه فيقولون الروح من أمر الله عز وجل، ولكننا نؤمن بما علمنا من أوصافها في الكتاب والسنة. فمن ذلك قول الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل منه، أي يقبضونه يقبضكم. وقولوا: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسله، أي قبضته، وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة إذا قبضوا روح من الجسد إذا كان من أهل الجنة. قال المؤلف رحمه الله: اللهم اجعلنا منهم، فنسأل الله أن يجعلنا منهم. فإذا مع الملائكة أخذوا من الجنة وحمودوا من الجنة فأخذوها بيد ملك الموت ولم يدعوها طرفة عين، ثم جعلوا في ذلك الكفن وصعدوا بها إلى السماء. وهذا لا يكون إلا بشيء تشاهد، بشيء له جسم، لكن هذا الجسم لا نعلم كيفيته، إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله في إثبات كون الروح جسم، لكن ليس كالإنسان الذي نراه مشاهدا. قال: فإذا كنت لا تدري عن نفسك التي بين جنبيك فكيف تحاول أن تعرف كيفية صلاة الله عز وجل الذي هو أعظم وأجل من أن تحيط به؟ فإذا عرفت نفسك وأنت غير قادر على إدراك كيفية صفات الله مهما كنت، فلا تحاول إدراك الكيفية ولا السؤال عنها. لهذا قال الإمام مالك رحمه الله: السؤال عن كيفية الاستواء بدعة. قال: وهذا المثال، أعني مثال الروح، حجة مقنعة لمن يبحث عن كيفية صفات الله عز وجل. فإذا كان العبد لا يعلم عن روحه التي هي قوام بدني، فكيف بكيفية صفات الله عز وجل؟ فلا يجوز عن الصفات بالتكييف، لا يجوز عن ذات السؤال عن ذات الله ولا عن أسمائه ولا عن صفاته بكيف. ثالث عشر: أن الملائكة عليهم السلام عبيد يؤمرون وينهون، لقوله فيؤمر بأربع كلمات: والآمر له هو الله عز وجل. رابع عشر: من هذه الأربعة مكتوبة على الإنسان الأشياء التي تكتب عند نفخ الروح الحمد، مكتوبة على الإنسان رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ولكن هل معنى ذلك ألا نفعل الأسباب التي يحصل بها الرزق؟ الجواب: بلى، نفعل الأسباب ونبذله وتبقى النتائج مترتبة على بذل الأسباب من الله جل وعلا. خامس عشر: أن الملائكة يكتبون، فلو قال لنا القائل بأي حرف يكتبون؟ هذا من التعب التنطع والسؤال عن الشيء الذي لا فائدة للعلم به، ولا سيما إذا كانت من علوم الغيب فلا يجوز السؤال عنه. فلو قدر وسأل سائل بأي لغة يكتبون؟ يقول المؤلف رحمه الله: هل يكتبون باللغة العربية أو باللغة السريانية أو العبرانية أو ما أسباب ذلك؟ فالجواب السؤال عن هذا بدعة، لم يكلفنا الله ولم يتعبدنا بمعرفة نوع اللغة التي تكتب بها هذه المقادير الأربعة، ولا نوع المادة التي تكتب فيه. علينا أن نؤمن بأنهم يكتبون، أما بأي لغة فلا نعلم شيئا. هذه الكتابة هل هي في صحيفة أو تكتب على جبين الجنين؟ الجواب: هناك آثار تدل على أنها تكتب على جبين الجنين، يعني على الجبهة، وآثار على أنها تكتب في صحيفة، والجمع بينهما سهل، إذ يمكن أن تكتب في صحيفة ويأخذها الملك إلى ما شاء الله، ويمكن أن تكتب على جبين الإنسان. ذكر الله جل وعلا تفكر الإنسان حفظ بالوقت أن يكتب عليه التكليف إلى أن تخرج روحه من البدن، ولا يستغرب أن يحفظ ويحصو ما يحصل عنه، كما لا يستغرب أن يكتب ما قدر له عند نفخ الروح فيه. الله جل وعلا قد ميز الإنسان عن سائر المخلوقات اتسفر الملائكة في هذه الخدمة من وقت أن يكون هذه الروح إلى أن يدخل المستقر الأخضر الجنة أو النار، وهو في عناية الله بملائكته الذين يقومون بالأدوار في العناية به حتى يدخل منزله في الدار الأخرى. السادس عشر، أن الإنسان لا يدري ماذا كتب له، ولذلك أمر بالسعي لتحصيل ما ينفع، وهذا أمر مسلم، فكلنا لا يدري ما كتب له، ولكننا مأمورون أن نسعى لتحصيل ما ينفعنا وأن ندع ما يضرنا. الإنسان مكلف بهذا الشيء، مكلف بالعمل، مكلف ببذل السبب، لأن الله جل وعلا ربط المسببات بأسبابها، فمن أثر الأسباب ترتب على ذلك حصول المسبب، ومن ترك الأسباب تخلف المسبب. السابع عشر، من نهاية هذا الأدب أحد أمرين، إما الشقاوة وإما السعادة. قال الله تعالى: فمنهم شقي وسعيد، وقال تعالى: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل السعادة، إنه سميع مجيب. الحديث الخامس، عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث لأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عائشة رضي الله عنها كنيت بأم المؤمنين لأنها إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم الآية. فعائشة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين، ومذهب أهل السنة والجماعة فيها أنها أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أباها أبا بكر أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول كما قال الشيخ أحمد رحمه الله: مات النبي صلى الله عليه وسلم في يومه وفي بيته وبين سحرها ونهره، وجمع الله بين ريقها وريقه في آخر لحظة من عمره. دخل أخوها عبد الرحمن وهو في النزل، وكان في يده سواك، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فقلت له: أتريده؟ فأشار برأسه. تقول: فأخذته وطيبته، يعني مضغته حتى لينته، ثم أعطت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنى به استنانا لم يستنى مثله قبل. ثم قال بإصبعه إلى أعلى وقال: اللهم فوقيه الأعلى. ثم قضى. يقول الشيخ رحمه الله: فلتبرد قلوبه الرافضة أو لتصلى الحطم أو لتصلى لها. فمن أبغض عائشة فعليه من الله ما يستحق. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يحبونها لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ولأنها إحدى أمهات المؤمنين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وجميع أمهات المؤمنين تكنى بهذه الكنية، كما قال الله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم. فكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. وقوله أم عبد الله هذه كنية، وهل ولد لها رضي الله عنها ولد أم لا؟ الجواب أنه ذكر بعض وذكر بعض أهل العلم أنه ولد لها ولد سلمت لم يعش، وذكر آخرون أنه لم يولد لها لا سلمت ولا عين، ولكن هي تكنت بهذه الكنية لأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قوله عائشة هذا اسم أم المؤمنين وهي ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولها 6 سنين يعني عقد عليها وهي في 6 سنة من عمره، ودخل بها بناها عن الدخل، دخل بها ولها 9 سنين، وروت للأمة علما كثيرا وفكرا عظيما، فهي رضي الله عنها من المحدثات ومن الفقيهات، ولهذا ذهب اليها ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قال لها يا ام المؤمنين اتيتك في امر اهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستحي ان اقابلك. قالت انما انا امك فما كنت سائلا امك فاسالني عنك. فقال الرجل ياتي اهله ولا ينزل، فقالت على الخبير سكرت. اذا جلس بين شعابها الاربعه جهدها فلم ينزل فوجب عليها الغسل، اذا ارتكب ختانا وجب عليه الغسل، وان لم ينزل كنا نفعله انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسل. فهذا دليل على فكرها رضي الله عنه لانها ارسل الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابه رضي الله تعالى عنهم يرجعون الى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في خصوصياته التي لا يطلع عليها الرجال، وكانوا يلقون العلم الذي لا يرد إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الحياة أن تعطي الأمة العلم الذي في ذمته. قال من أحدث في أمرنا هذا وما ليس منه فهو رد. من شرطي فأحدث فعل الشرط جواب الشرط فهو رد. قوله فهو رد أي ممنوع. قوله فهو رد أي ممنوع. ورد مصدر بمعنى مفعول، والمصدر يأتي بمعنى الفاعل بمعنى المفعول، ومن إتيانه بمعنى المفعول قوله تعالى وإن كنا أولاة حمل أي محمول. وقوله من أحدث أي أوجد شيئا لم يكن في أمر أي في دين وشريعته ما ليس منه، أي ما ليس ما لم يشرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو رد أي مردود، حتى وإن صدر عن إخلاص ذلك لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال في رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه الرواية أعم من رواية من أحدث. الحدث قد يكون عمل وقد يكون ترك. فهذه الرواية تبين العمل، والعمل يكون يعني المقصود به الدين، إذا كان المعمول من الدين فلا بد أن يكون عليه خاتم النبوة سواء كان عبادة أو كان معاملة أو غير ذلك، ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه مردود عليه. وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام دل عليه قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كذلك الآيات التي سبناها دالة على هذا الأصل العظيم. وقد اتفق العلماء رحمهم الله أن العبادة لا تصح إذا جمع أمرين، أولهما الإخلاص والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والمتابعة أخذت من هذا الحديث ومن الآية التي شفناها، والإخلاص يؤخذ من حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي سبق معنا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمداوى أعمال القلوب على حديث عمر، ومداوى أعمال أو المتابعة مداوى على حديث عائشة رضي الله عنها. فلا بد أن يتوفر في العمل أمران: الأمر الأول الإخلاص، أن يكون العمل مقصودا به وجه الله جل وعلا. العمل الثاني أن يكون له أصل في الشرع، الكتاب أو السنة. وأي عمل لم يعمل هذين الشرطين فإنه يرد على صاحبهما أيا كان أصله. ومن فوائد الحديث أولا تحريم إحداث شيء في دين الله ولو مع المسلم أصلا، ولو كان القلب يريب لذلك ويقبل عليه، لأن العبادات ليست من الاستحسان. العبادات لا بد أن توافق أصلا من نزول الشرع وتكون عليها دليلا لقبوله. فهل يكون مردودا أو لا؟ والجواب يكون مردودا، مثل ما أحدثه بعض الناس من العبادات والأذكار والأخلاق وما أشبهها فهي مردودة. العبادات مثل صنيع الثلاثة الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة الذين قال أحدهم أنه يصوم النهار مع عشر، والثاني قال يقوم الليل مع عشر ولا يقوم، والثالث اعتزل الإنسان حتى تفرغ للعبادة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذا الاستحسان على أهله، وقال لهم: من راغب عن سنتي فليس مني، أي ليس في ديني. وأما الأفعال فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم دخل أبو هريرة رضي الله عنه، وبعد أن جاء أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وقال له: وجدت قوما جلوسا في المسجد قد جمعوا لهم لبن يعدون به التسبيح والتحميد والتكبير. قال: ماذا قلت لهم؟ قال: لم اقل له شيء. فجاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الى الحلقات او الى الجماعه الجالسين، فقال: ماذا تصنعون؟ قالوا: جلسنا نذكر الله يا ابا عبد الرحمن. قال: يا امه محمد، هذه ثياب محمد صلى الله عليه وسلم لم تلد، وآنيته لم تكسر، والله إنه لعلى هدي خير من هدي محمد صلى الله عليه وسلم أو من ذو بدعة. فقال: ما أردنا إلا الخير أبا عبد الرحمن. فقال: وكم من مريد للخير لا يدرك. وهم جالسون يسبحون يعدون التسبيح للنوم. فقال: عدوا سيئاتكم وأنا كفيل لكم في حسناته كما قال رضي الله عنه. فكل عمل يحدث او كل فعل يحدث لم يكن عليه ذلك من الكتاب ولا من السنه فهو مردود على صاحبه، وان كان قصد به الخير وان استحسنه وتفرق له قلبه. وليعلم نعم فإذا كان على مكتب العالم الفلاني أو الإمام الفلاني لا أتزوج، فيقال له الابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس بأحد من أمتي. ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما عرض في مسألة أن التمتع أفضل من القران، كان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يريان أن القران خير من التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج بذلك، لكنه عند التحديد في المسألة أنه متمتع جمع بين الوجوبين في وجوب واحد. ثم قال لو استقبلت من أهل المسلطات لما سقت الهدي وإذاعته عمر، ثم أمر من لم يسق الهدي أن يجعل عمر حدا عمر. فيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فلو قالوا ما تمسكنا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن نتمسك به لكان معهم حجة، فكيف بما ليس مثل أبي بكر وعمر؟ فالخير كل الخير في اكتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بهديه، فمن أراد الخير فليلزم غزه وليتبع سنته وليعش على ما عاش عليه حتى يلقى الله جل وعلا. قال وليعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ست هذه فترة مهمة، فإن لم توافق فهي مرضية. ما هي هذه الأمور؟ قال في سببه أن يكون العمل موافقا لسبب من أسباب الأعمال التي أقرتها الشريعة، والجنس جنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه. قال فإذا لم توافق الشريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل مردود، لأنه أحدث في دين الله ما ليس منه. لكن هناك من يقول إنه لا يقع لم يجعله الله تعالى سببا، مثل ان يصلي ركعتين كلما دخل بيته ويتخذها سنه. هل شرع الانسان كلما دخل منزله ان يصلي ركعتين؟ لم يشرع الاسلام هذا، وانما شرع لدخول المسجد، لكونه صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فمن اتى بالصلاه عند دخول المنزل فقد أتى بعبادة على غير سبب شرعي فيرد عليه. هذا بالنسبة للسبب. قال مع أن الصلاة أصلها مشروع، لكن لما قرنها بسبب لم يكن سببا شرعيا صارت مردودة. مثال ثاني، لو أن أحدا أحدث عيدا لانتصار المسلمين في بدر فإنه يرد عليه، لأنه ربطه بسبب لم يجعل الله سببا ولا رسولا. ثانيا، أن يكون العمل موافقا للشريعة للجنس، أن يكون العمل في جنس الأعمال التي شرعت. قال فلو تعبد الله بعبادة لم يشرع جنسه فهي غير مقبولة. ومثل لذلك لو أن أحدا ضحى بفرس يوم العيد، ذبح فرسا بدأ أن يذبح ينحر بعيرا او يذبح بكره او خروفا ذبح فرسا، فان ذلك مردود عليه ولا يقبل منه لانه مخالف للشريعه في الجنس. فجنس الاضاعي محصور في الابل والبقر والغنم، فمن اتى بجنس غير هذه الثلاثه لم يقبل منه. قال ثالثا، أن يكون العمل موافقا للشريعة بالكثرة، لا يزيد على المقدار المشروع، ومثل له المؤلف رحمه الله بالوضوء ان يتوضا الانسان اربعا اربعا فيغسل كل عضو من اعضاء الوضوء التي هي الوجه واليدين والرجلين كل عضو يغسله اربع مرات هذا تعبد الله جل وعلا بعباده خالفت المشروع في البدء في المقدار لان المقدار المشروع ثلاث يعني اكثر كمان افضل العدل وبعدها الثنتين والواجبة واحدة غسلة واحدة هي الواجبة وما زاد على ذلك في السنة رابعا يكون العمل موافقا للشريعة بالكيفية لا يأتي بعمل خالف كيفية العبادة للشريعة ثم مثل له بالصلاة يعني يكون سجد قبل ان يركع او ركع قبل ان يقرا الفاتحه فعكس يعني الامر او نكس الوضوء غسل رجليه ثم اليدين ثم مسح الراس ثم غسل وجهه هذا اتى بالوضوء لكنه اتى به منكسا معكوسا فالكيفيه مخالفه لكيفيه المشروع في الشريعه لا يقبل خامسا يكون العمل موافقا للشريعه في الزمان فلو ان احدا وقف بعرفه في اليوم الثاني او في اليوم العاشر يعني بعد طلوع الشمس اليوم العاشر يعني لو ادرك الوقوف بعرفه قبل طلوع الفجر يوم العيد صح وقوفه او صح حجه لكن لو طلع الفجر قبل ان يصل الى ارض عرفه فالحج لا يصح لانه فات الوقوف فالوقوف بعرفه يكون من ظهر يوم التاسع ويستمر الى قبل طلوع الفجر يوم العيد فمن فاته الوقوف في هذه الفتره فقد فاته الحج فمن وقف في اليوم العاشر بعد طلوع الشمس او يعني صلى الصلاة المكتوبة صلى الظهر في الساعة الحادية عشرة أو صلى العشاء بعد طلوع الفجر الثاني هذا لا يقبل منه لأنه خالف الزمن خالف الزمن المشروع للعباد
يا شيخ سؤال
قال ولو اعتكف معلش ولو اعتكف في غير زمنه فإنه ليس بمشروع لكنه جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الاعتكاف في المسجد الحرام حين نذر ولم يذكر أنه نذر اعتكافه في أي وقت قالوا لو أن أحدا أخر العبادة المؤقتة عن وقت إلى عذر كان صلى الفجر بعد طلوع الشمس غير معذور وصلاته مردودة المعذور أن يكون ناسيا أو نائما فإذا نام الإنسان أو نسي الصلاة وقتها حين يذكرها أو يستيقظ قال ثالثا أن يكون العمل موافقا للشريعة في المكان العبادات لها أمكنة محددة فلو أن أحدا اعتكف في غير المساجد بأن يكون اعتكف في المدرسة أو في البيت فإن اعتكافه لا يصح لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف فالاعتكاف محل المساجد فانتبه لهذه الأصول الستة وطبق عليها كل ما يرد عليك من الأحكام أو من الأعمال أو من الأسئلة فهي قاعدة مفيدة كذلك المبيت يعني المبيت هذا يعني عند حدوث الزحام وامتلاء يعني المكان، هذا هي يعني قول العلماء. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: اذا لم يجد الحاج مكان ديننا فاقرب مكان الينا ياخذ حكمه، يعني من يترك اقرب مكان ويذهب الى العزيزيه قبل ان يبحث وقبل ان يجتهد، يقول انا ما وجدت ديننا، يذهب الى مكه ينزل في قدوم ينزل في لا، تنظر اقرب مكان الى المشعر وتبيت فيه باي حال، حتى ولو تأخذ يعني معظم الليل حتى يصدق عليك بأنك بت في حدودهم. فإذا بحث الإنسان ولم يجد فأقرب مكان إلى منى هذا الذي يستطيع أن يفعل. كذلك أمر مؤقت يعني وقت وقته النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال، وكان يتعين زوال الشمس، وكان لا يصلي حتى يغيب ولا يغيب حتى تزول الشمس. فقد حصل في هذا الشيء من المسائل التي وقع المسلمون فيها في حاجة إلى مخرج واعتبرت نازلة من النوازل، وأفتى من أفتى بجواز الظهر قبل الزوال، لكن علماءنا الذين تمسكوا بالدليل هذا معهم الحق، وليس الإنسان مجبور أن يرمي بعد الزوال، فقد حدد في البداية وفسح للمسلمين في النهاية، فللإنسان الذي لا يستطيع أن يرمي قبل غروب الشمس يرمي بعد غروب الشمس حتى منتصف الليل، له ان يرمي الى منتصف الليل، هذا وقت يعني فيه ساعه. قال الملك رحمه الله: وهذه اعدل على جمله من الامور الممدوده لانها مخالفه لامر الله ورسوله. المثال الأول: من باع أو اشترى بعد الأذان الثاني يوم الجمعة وهو ممن تجب عليه الجمعة فعقده باطل، لأنه مخالف لأمر الله ورسوله، في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالنهي هنا لتحريم البيع بعد الأذان، يعني الأذان الثاني بوقت الحاضر للجمعة، وهو الأذان الذي يعقبه صعود الإمام أو الخطيب لإلقاء الخطبة. مثال الثاني: لو تزوج بلا ولي فالزواج باطل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. الولي شرط من شروط صحة العقد ولا يصح إلا به، فلو زوجت المرأة نفسها بدون ولي فالعقد باطل. المثال الثالث: لو طلق رجل امرأته وهي حائض فهل يقع الطلاق أو لا يقع؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء. ولما ذكر للإمام أحمد رحمه الله القول بأنه لا يقع الطلاق في الحيض قال: هذا قول سوء، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله ونعيك فيه علما بالحديث والفقه، وقد أنكر هذا القول. كذلك ينكرون القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض، ويرون أن الطلاق في الحيض يقع ويحسب طلقة، لكن هناك من يقول إنه لا يقع، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمسألة خلافية، لكن ذكرتها حتى لا تتهاون في إفتاء الناس بعدم وقوع الطلاق في الحيض، بل ألزموهم به لأنهم التزموا، كما ألزم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس بالطلاق الثلاث لما التزموا، مع أن الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة، لكن لما تهاوى وتوسع فيه ألزمهم عمر رضي الله تعالى عنه به قاعدة ثلاث بلفظ واحد ثلاث عقوبة لهم. فلم لكن لما تجرع الناس على المحرم ألزمهم به رضي الله عنه وقال لا يمكن أن ترجع إلى زوجتك فأنت الذي ألزمت نفسك. قلت هذا لأن الناس الآن تلاعب حيث يأتيك رجل عامي ويقول إنه طلق زوجته في الحيض من 10 سنين فأقول له فإنه قد وقع فيقول فتقول له إنه قد وقع فيقول لك إنه طلاق في الحيض فيكون بدعيا. يقول هذا هو عالمي لا يعرف كل الأصول لكن لأن له هوى فهل يمكن أن نفتي مثل هذا ونقول له طلاقك لم يقع؟ أترخص بهذه العلم؟ الجواب لا يمكن لأنه أمامنا مسؤولية يوم القيامة. بل نقول ألزمت نفسك فلزمك. أرأيت لو أنه حين انتهت عدتها من تلك الطلقة وتزوجها رجل آخر فهل تأتي إليه وتقول المرأة مرأتي مرأتي؟ لا يقول هذا لأنه قد فكر. الجواب لا يقول هذا. فإذا كان هو الذي ألزم نفسه بذلك فكيف نفتح له المجال؟ على كل حال الطلاق في الحيض أكثر العلماء يقولون منه يقع والذين يقولون ليس بواقع قال الإمام أحمد عن قولهم إنه قول سوء يعني لا ينبغي أن يؤخذ به. المثال الغالب في المعاملات الفاسدة أو المخالفة لأصول الشرع رجل باع بقية ذهب وبقية ونصف فهذا البيع باطل لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء. ومثل هذا من يذهب لتغيير الذهب المستخدم بذهب جديد فيأتي إلى صاحب المحل ويعطيه الذهب الذي كان يساوي مثلا 500 جرام ويعطيه ذهب مثلا يساوي 300 جرام أو 400 جرام ويقول له الفارق فارق السنة فذهبك مستخدم سأعيد تصنيعه. هذا لا يجوز لأنه ذهب بذهب فيجب أن تتوفر فيه 3 شهور. الشرط الأول التساوي في الوزن. الشرط الثاني الحلول أن يكون في وقت واحد. الشرط الثالث التقارب. فإذا اختل شرط من هذه الشروط لا يجوز البيع في المسائل الأشياء الضروية. المثال الخامس رجل صلى في ذنب مقصود فجمهور العلماء يقولون تصحيح صلاة لأن النهي ليس عن الصلاة وإنما النهي عن الذنب المقصود سواء صليت أو لم تصل. فالنهي هنا لا يعود إلى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يبيع المستخدم ثم يشتري به جديد. نجيب على السؤال في تكملة التسمية إن شاء الله. السؤال السائل يقول بعض النساء يسقطن الحمل قبل أن يطهر بإبرة أو غيره بفرض تمضيق الحمل أو كثرة أولاده فما الحكم؟ قد سبق معنا كلام الشيخ في هذه المسألة وأن الخلاف حتى في مسألة النطف أنه يعني الأولى عدم إلقاء لكن إذا كانت المرء مريض أو أرهقها الحمل والولادة والتربية فقد يكون يعني في إسقاط هذه النطفة أو العلقة قبل أن تخلق وقبل أن ينفخ فيها الروح للضرورة قد يكون هذا يعني أقل درجة من إسقاطها بعد أن تكون فيها. فالمسألة كما ذهب عن بحثها ونقاشها وصلنا إلى أنه لا يجوز إسقاط الحمل بعد نفخ الروح فيه مهما كان السبب، وإن كان يترتب على بقائه هلاك الأمة. هذا ليس إليه، وإنما الأمر إلى الله عز وجل. تهلك الأمة، يهلك الحمل، يهلك الدين، يهلك الدين، هذا ليس من عملنا. عملنا هو التوكل على الله جل وعلا وإسقاط الأمور وتفويضها إلى الخالق جل وعلا يسمع بفرقه ما شاء. لكن إذا كان الحمل قبل أن يصل إلى الدرجات أو المراحل الأخيرة قبل أن تضرب فيه، فإنه إذا كان لسبب شرعي أو ضروري فكون نطفة أو حتى علقة قد يكون فيهما تجاوز لهذه المسألة. نعم.
الشيخ، إذا كان مثلا الواحد إمام أو خطيب أو مؤذن ويتغير كثير ويتعطب بالاعتياد، هل يدخل ذلك في باب
هو يسر الشيخ محمد زين وانا اعتذر،
هل يدخل في اقبال يعني الحرام يا شيخ؟
اقول الحين لكم على الشيخ محمد جالس وانا عندي درس في سابقا استفيد
ان شاء الله نصاب.
السلام عليكم ورحمه الله.
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.